بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فسنبدأ إن شاء الله تعالى بالقراءة في شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب الأصول الثلاثة، أو ثلاثة الأصول، للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه نزولا على رغبة بعض الإخوة الذين يحاولون الفرار من الدروس تحت مبدأ كما يقولون طعام الكبار سم الصغار، وهم يعلمون جيدا وهم أدرى الحمد لله وهم أخوة نحسبهم على خير، لكن حتى نفوت الفرصة على كل هارب أو مريد للهروب، فقالوا هذه كتب متقدمة ونريد يعني أصول الثلاثة والقاعدة الأربعة، ما حضرناها يا شيخ، مع أن شرحها موجود الحمد لله على الموقع وتستطيع أن ترجع إليه وتستمع. فإن قال ومن يسمع، قلنا اقرأ، تعالى نقرر لك إن شاء الله شرح العثيمين وتقرأه وتذاكره على طريق الخمسية ونختبرك، فما لك حج. لكن من باب الانتفاع بشروح أهل العلم، لسيما والحقيقة أننا لم نقرأ شرحا للعلماء على هذه المتون المختصرة، فوجدناها فرصة نضرب بها عصفورين بحجر واحد. الأول أن نفوت الفرصة، فإن شاء الله سيكون محل هذا الكتاب دائما للمتون هذه، وأيضا سنجعل في درس الفجر كذلك محلا إن شاء الله بعدما ننتهي من كتاب الشيخ صالح الشيخ أيضا لهذه المتون التي يعني سبق شرحها، فنقرأ أيضا لشروحات لبعض العلم. فأنت محاصر بين درسين، بين درس الثلاثاء وبين درس الفجر، فأرن نفسك أيها الرجل أيها الطالب، أرن نفسك وسارع، بارك الله فيك. ولا حقيقة يا رغبة محترمة، أنا أقول هذا من باب الدعابة يعني، ولا فيا رغبة محترمة، ولا إشكال في ذلك أبدا أن نقرأ شروح العلماء على هذه المتون ونأخذ بأيدي إخواننا، مع العلم كما قررنا دائما وأبدا أنه ليس هناك كتاب كبير، وإنك ترى في الكبير ما يحتاجه المبتدئ لطلبة العلم، وإنما هي شبه توضع دائما وتكون في الأفق دون ما إنزال على الواقع. وإلا من عرف كتب أهل العلم، من فتح موطأ الإمام مالك، من فتح صحيح البخاري، من فتح صحيح مسلم، هذه الكتب التي تعتبر يعني الكتب الكبرى، عرف أنه فيها ما يكون للمبتدئ وما يكون للمتوسط وما يكون للمنتهي، وأن هذه حجة لا يؤبه إليها أبدا. ولهذا يا إخواني أنا أستغلها أيضا نصيحة لبعض إخواني الذي قد يرى هو نفسه قد يرى همة متدنية على حضور الدروس. طبعا إن جاء أحد يلومه لماذا لم تحضر، يقول أصلي يعني نحن فتنا الكتب المبتدئين والحقيقة يعني ما نقوى. فأنا صراحة أرى نفسي أنني لو انشغلت بحفظ بعض المتون أو شيء من هذا، والمذاكرة وحدي مثلا أو كذا، يكون هذا أفضل. هذا أقول لا هو الذي يذاكر وحده ولا هو الذي أصلا يحضر الدروس، ولكن هو فقط يبرر نفسه ويبرر لنفسه ويبرر نفسه أمام إخوانه. وإلا فجميع الدروس إن شاء الله صالحة للكبار وصالحة للصغار، صالحة للمبتدئين وصالحة للمنتهين، هي كتب أهل العلم. ولهذا نحن ما رأينا هذا عند مشايخنا وعلمائنا، يعني مثل هذا ما رأينا عند مشايخنا وعلمائنا، أن الواحد لأنه لا يمكن ستتقدم، يعني لو أنهينا مثلا كتب المستوى الأول طب وانتقل للمستوى الثاني، جاءنا إخوة ما حضروا المستوى الأول، قف وتبدأ من أول وجديد، يبقى لن تنتهي، لأنه دائما عندك المبتدئ والمنتهي ومن بينهما، فإذا ماذا تصنع؟ لكن الطالب المجتهد هو الذي يأخذ ما فاته ليلحق بإخوانه وهكذا. والحمد لله احنا عندنا طلبة العلم عندنا الحمد لله يعني نحسبهم على فهم وعلى الحمد لله على بصيرة، فمثل هذه الحجج الذي قد يلقيها الواحد ولا أقول اثنان، بل قد يلقي الواحد فقط بين صفوف الطلاب. احذروا هذا يا أخواني، بارك الله فيكم، احذروا هذا، واحذروا من إضاعة بركة دروس العلم. فإننا نؤكد من 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 مليون وجه أن هذه الدروس لا يستغنى عنها أبدا أبدا أبدا، ما يستغنى عنها. انظر إلى مقدمة التفسير، كتاب بدائع التفسير، تفسير ابن القيم، لكن ما أحوجك إلى هذه المقدمة. انظر إلى فضائل القرآن لابن كثير، قد يقال هذا من كتاب كتب الكبار، لكن يا أخي أما كبير عليك يا أخي أن تعرف أن القرآن منه المكي والمدني؟ كبير عليك أن تعرف الوسيطة بين الرب سبحانه وتعالى وبين النبي كان جبريل؟ كبير عليك هذا؟ لا أحد يلعب في راسك، بارك الله فيك، لا أحد يلعب في راسك. وإياك من هذا الطابور، إياك، احذر من هذا الطابور. والذي يقول مثلا أنا أريد يعني أن أنهي كتابا لأن الحقيقة سنن أبي داود طويلة وسنن كذا طويلة، يا أخي الحمد لله على فقرنا وعجرنا وبجرنا، ولأني وحيد منكم، لست شيخا لكن وحيد منكم، أشعر بما تشعرون به، فقد الحمد لله اجتهدنا أن نضع منهجا صالحا لكل أحد الذي فرأته. تريد الكتاب؟ تريد الكتاب الواحد في يوم؟ لقد أنهي لك قرابة 200 كتاب، الكتاب في المجلس الواحد. طيب ماذا تريد أكثر من هذا؟ هذا فين الكلام ده؟ تريد ماذا؟ لو أننا قلنا بأننا سنقتصر على هذا مثلا، لجاء واحد وقال يا شيخ الدروس اللي هي يعني الرسالة في اليوم هذه وكذا، يعني نريد كتبا يعني تكون موسعة، ونريد كتب السلف، ماذا نصنع؟ متى نقرأ البخاري، ومتى نقرأ مسلم، ومتى نقرأ الموطأ، ومتى نقرأ لأبي داود، ومتى نقرأ؟ قلنا عندك كل هذا أيضا، حتى إذا احتج واحد عليكم وقال هذه ليست يعني من طرق أهل العلم أنه لم يكن ينهي رسالة في اليوم، نقول تعالى تعالى إلى إنهاء الكتاب في 7 سنين أو في 9 سنوات، أرنا نفسك. وبين ذلك المتوسط فقد تنهي الكتاب في الشهر، في الشهرين، في 3 أشهر، في 4 أشهر، كما هو حاصل لبعض الكتب. طيب يا شيخ احنا نحضر الدروس وكذا، ولكن أين المذاكرة؟ عندك طريقة المذاكرة؟ أرني نفسك، تعالى خذ هذه الكتب ونختبرك فيها. طيب يا شيخ يعني إلى هذه الشروح فهوم وكذا، نريد أن نحفظ المتون، عندك طريقة المتون. يا أخي شوف ما بقي إلا حلمك إذا نمت، ما لنا دخل به هذا، ما لنا دخل به، ماذا نصنع يعني، كيف نرتبه لك؟ أما إذا استيقظت من نومك إلى أن تنام فأنت على حسابنا. تريد ماذا؟ الكتب المطولة موجودة، تريد الكتب اللي في يوم هذه موجودة، تريد الشروحات هذه موجودة، تريد المتون هذه الموجودة، تريد كتب التربية الموجودة. يعني أذكر جلست مع بعض المشايخ في مجلس، يعني كانوا مثلا كثر، فطرح واحد طرحا يظن فعلا هو ده فعلا الظاهر، يعني أننا في الحقيقة يعني فقراء يا أخواني في باب التربية والمواعظ، وعندنا قد نهتم بالحديث ونهتم بالفقه ونهتم بكذا، لكن لا نهتم بالمواعظ ولا بالتربية ولا كذا ولا كذا إلى آخره. فقلنا والحمد لله، الآن ارجع إلى الموقع ستجد الآن أكثر من 30 كتابا، كتابا في المواعظ وفي الآداب، بالعكس في الآداب فقط 35 كتاب، وأما المواعظ فتقارب هذا، يعني قرابة 70 كتابا في المواعظ والآداب وكتب التربية، ناهيك عما يأتيك من تربية في هذه الكتب كلها ولله الحمد لله. فماذا تريد إذن؟ تريد أن تتكاسل، خذ حقيبتك بارك الله فيك وأجرة السكة معي جزاك الله خير بزيادة شوي، ولا تكن عالة على إخوانك مثبطا لهم لاعبا في أذهانهم، تعالى ماذا تستفيد الدروس؟ لماذا؟ تعالى اجلس هنا نحفظ نذاكر نعمل سويا كذا، دعك من هذا أبدا. لكن لو أردت عندك مثلا طرح معين يخصك أنت، أنت عندك مشكلة بالنسبة لك مثلا في فهم شيء أو كذا، ارجع لشيخك، ما ترجع لأحد إخوانك، ارجع لشيخ قل والله يا شيخ مثلا أنت ماذا ترى، أنا مثلا أمشي بكذا وأمشي بكذا وكذا، نظم لي هذا الأمر. وإن شاء الله أيضا بإذن الله، بإذن الله سوف نجعل أيضا بإذن الله يعني قريبا أشبه بخطة يعني مكونة من 3 مستويات للأخ الذي يأتي الآن فيلزم بهذه الخطة، والمتوسط، والأخ الايه المتقدم، لكن أنا دائما أكون حريصا على يعني عدم الفصل بين الإخوة، لأن النفوس قد يكون مثلا يهجم الشيطان عليها، لماذا أنا من المبتدئين، لماذا أنا من المتوسطين، لماذا لم أكن من المنتهين مثلا يعني. أو نوكل لبعض الإخوة أن يدرس مثلا الإخوة الذين يأتون مثلا جدد يدرسون مثلا، يدرس بعضهم لبعض. أنا أيضا لا أريد أن أفتح هذا الباب، أيضا أريد الارتباط بواحد بحيث أنه يكون المصدر واحد، وأنا لا أضمن، وإن كنت أضمن فلا أضمن تربية ونفسية، وإن كنت أضمن تربية ونفسية عند من يدرس فلا أضمن تربية ونفسية عند من يدرس، ولو ضمنت الأمرين فلا أدري إلى متى إلى أين سذهب بنا هذا الأمر. أيضا قد يتمشيخ الطالب لما ظن في نفسه تفوقا يعود فيكون شيخا ويستقل مثلا بتدريس ويكون شيخا كبيرا. فالحقيقة نحاول قدر المستطاع أن نعالج جوانب عديدة، ولسنا نحصي كل شيء لأننا لسنا أنبياء ولا رسلا، لسنا نحصي، ولهذا القصور موجود ونحن نعترف به أكيد القصور موجود، لكن نحاول قدر المستطاع أن يكون القصور فيما لا نقدر عليه، وأن يكون القصور منك أنت بنسبة كبيرة، وإن كان طبعا نعترف بالقصور منا أكيد، لكن نجعل الإيه القصور الأكبر يكون منك أنت. فيا من تريد المتون موجود، يا من تريد الشروح موجودة، يا من تريد الكتب المطولة موجودة، يا من تريد الكتب المختصرة موجودة، يا من تريد الكتابة في يوم واحد أقبل هلم عندنا، يا من تريد الكتاب في الشهرين والثلاثة أقبل عندنا، يا من تريد الكتاب في 7 سنين و9 سنين هذا عندنا، وهكذا. كذلك محاولة التأصيل العام في اللغة في الفقه في كل شيء، ونحاول قدر الإمكان أن نوجد لكل علم شجرة، يعني ما نسير في العلم بالتكرار. ولهذا قد مثلا شرعنا في استيعاب الفقه أيضا عن المذاهب الأربعة، فالفقه الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي، فعندنا مثلا من الفقه الحنبلي شرحنا كتبا ووضعنا في الفقه الشافعي عند الشيخ رمضان متن الغاية، وإن شاء الله كنا قد بدأنا في الفقه المالكي اللي هو الرسالة لنبي زيد القيرواني، سنتمها إن شاء الله في مركز بدر، والفقه الحنفي أيضا سنجعله كتابا وهو كتاب المختار في الفقه الحنفي، وهذا أيضا سنجعله إن شاء الله في المنزلة بحيث نستوعب المذاهب إلى 4 في كل هذا. نعم. فلهذا نحاول الاستيعاب في هذا كله إن شاء الله. أيضا بالنسبة للغة فإحنا أخذنا مثلا متونا في النحو والصرف، وسنتوسع أيضا في البلاغة، لهذا اخترنا هذا الكتاب مثلا، وسنأتي إن شاء الله في مفردات اللغة، سنأتي إن شاء الله ببعض الكتب كالغريب والمفردات، بحيث نحاول يا أخواني إن الطالب إذا جلس عندنا مدة خرج وقد استوعب الشجرة شجرة العلم. وإلا لابد أن تعلم يقينا أن ما عند ابن القيم لم يكن كله هو الذي عند شيخ الإسلام، ابن القيم انفرد إنما وجهه شيخ الإسلام، ولا الذي عند ابن باز كله هو الذي جعله ابن إبراهيم، لكن احنا نحاول قدر المستطاع ان يكون عندك ان شاء الله الكثير والكثير. فارجو يا اخواني وابلغ من لم يحضر، اي واحد يجي ينصحك في طريق الطلب قل له اسكت لا شيخ لك، اسكت لا شيخ لك، خلاص، انما انا استنصح شيخ. انت من انت؟ ما خبرتك؟ ما طريقتك؟ فين تعلمت؟ أخذت شجرة العلم على يد أحد؟ هذه شجرة يا إخواني مأخوذة من مجموع العلماء، وإلا الحقيقة يعني في جل هذه الطرق ما رأيتها جميعا عند شيخ واحد، إنما أخذنا خير هذا الشيخ وأعلم عنده، وخير هذا الشيخ وأعلم عنده، وخير هذا الشيخ وأعلم عنده، وجعلناها يعني جنبا إلى جنب، جنبا إلى جنب، وجمعنا لكم في بستان واحد قدر المستطاع، وأنا أتعلم يعني مثلكم، وهذه الطريقة نحن ننشر فيها جميعا ونتعاون جميعا، لكن بحيث ان كل واحد او اي واحد يورد عليك شبهة في هذا الطريق، طريقة التعلم، طريقة مثلا كذا، بلاش هذا الطريق، ابدأ بهذا الطريق، طب بلاش هذه المادة، ابدأ بهذه المادة، طب انتم مركزون على فقه الحنبلي ليه، طب انتم مثلا تركزون على كذا ليه، الى اخره. فنحن حاولنا ان نستوعب كل هذا. هذه نصيحة اتت عرضا وهي مهمة وعميقة، فانتبه يا حسين لا يسحبنك احد، انتبه يا احمد لا يسحبنك احد، انتبهوا يا كل احد لا يسحبنكم احد. هذا طريق واضح. المعالم والذي عنده شيء من القصور ينبه عليه، فليكن هذا بينه وبين شيخي ان شاء الله، ويقبل هذا ان كان في محله. ماذا بقي؟ الجواز. نحاول ان شاء الله، نسعى كأن نزوج الاخوة للاخوات، نحاول ايضا وبنسعى ايضا بقدر هذا. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ الابوين، ما نقبل الطالب الا اذا كان الوالدان قد رضي عنه. ايه تاني؟ الدولة، ما نقبل الطالب إلا إذا كان بينه وبين دولته عمار. فالطالب الذي بينه وبين دولته عمار، هذا نقبله. ماذا بقي؟ نعم، وهذا أوان الشروع في القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن الأصول الثلاثة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لشرحه مع شرحه للشيخ محمد العثيمين بين يدي شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن شيخ هشام فؤاد البيان. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة.
نعم، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن من جهة المعنى فهو صحيح، وأيضا وردت البسملة والبداية بالبسملة في بعض الأمور. فالبسملة عند قراءة القرآن، والبسملة عند دخول الخلاء، والبسملة عند الطعام، فيؤخذ معنى هذا ليعمم وليكون في بدء كل عمل يعمله الإنسان يبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى، فيبدأ بالبسملة. البسملة في الوضوء، والبسملة في عند الطعام وعند دخول الخلاء وعند الجماع، كل هذا منصوص على البسملة فيه. أما الحديث بهذا اللفظ ففيه ضعف. قال: واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. ولهذا كان شيخنا الأطرم رحمه الله يقول: إذا بدأ الواحد يقول ابدأ بالبسملة والحمد لله، لتجمع بين أمرين، يقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فتبدأ بالأمرين، تبدأ بالبسملة وتبدأ بالإيه؟ بالحمد. نعم.
الجار والمجرور متعلق ومحذوف فعل.
وقد اقتصر البخاري رحمه الله تعالى على البسملة في بدء صحيحه في هذا السفر الضخم، لم يجعل له مقدمة. هذا السفر الضخم لم يجعل له مقدمة، سبحان الله، وإنما بدأ بالبسملة. بعض الناس قد يبدأ يؤلف وريقات وريقات، ومع ذلك يجعل المقدمة أطول من الوريقات هذه، أطول من الوريقات. البخاري رحمه الله تعالى بدأ هذا السفر العظيم المبارك بالبسملة، وإنما أقام كتبه مقام المقدمات، فبدأ ببدء الوحي إشارة إلى المقدمة، أنه سينوي إن شاء الله جمع السنة، والسنة وحي أيضا، فبدأ بهذا في أول صحيحه ليقوم ذلك مقام المقدمة. وبدأ بالحديث إنما الأعمال بالنيات، مع أن الكتاب وكتاب بدء الوحي إشارة إلى الغرض من ذلك، وأنه يخلص لله رب العالمين في قصده ونيته، وأنه يريد بذلك بهذا السفر أن يكون له ظفرا عند الله عز وجل. وأيضا بدأ برواية الحميدي وهو القرشي المكي، لأن بدء الوحي كان بمكة، ثم ثناه برواية عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك، لأن أيضا الوحي ثني به في المدينة، ثم ثنى بعد ذلك بكتاب العلم، ثم ثلث بالإيمان. فكل هذه تعد مقدمات لمن تأملها وتبصرها ولهذا ختم كتابه العلم أظن بباب النصيحة، والله أعلم، حديث جرير بن عبد الله بباب النصيحة في كتاب العلم أظن، لما صعد المنبر ثم نصح الأمة وهو جرير بن عبد الله وختم به كتاب العلم أو كتاب الإيمان. نعم، قال من الإيمان النصيحة، أظن كتاب الإيمان الذي ختمه بالحديث إنما الأعمال حديث في النصح. نعم نعم نعم، يتعبد بلفظها. نعم، فعند الجماع أقول بسم الله اللهم اجعلنا الشيطان وجعلنا بشيطان ما رزقتنا، وعند الأكل أقول بسم الله، وعند الوضوء أقول بسم الله. نعم نعم، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الجرير ختم بالإيمان. نعم، لما مات من؟ لما مات الأمير فصعد المنبر. نعم نعم،
الجار والمجرور متعلق ومحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو أصنف، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال.
الجار والمجرور اللي هو بسم الله، قال متعلق بمحذوف فعل مؤخر بمحذوف، لأن الجار والمجرور يكونان دائما متعلق، يكونان متعلقين بمحذوف، ولهذا حينما نأتي نقول الجار والمجرور شبه الجملة هذا في محل الخبر نقول متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر، فمحمد في البيت أو في البيت محمد، أقول في البيت كائن مستقر، فيكون هذا متعلق بمحذوف، فالجر والمجرور يتعلقان بمحذوف. هذا المحذوف ما هو؟ على حسب التقدير، فالشيخ هنا يرى أن التقدير أن يكون التقدير فعلا وأن يكون مؤخرا، لا أقول ابتدائي بسم الله أو أبدأ بسم الله. نعم،
قال قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال.
نعم،
وقدرناه مؤخرا لفائدة،
فالرجوع إلى الأصل أحسن، فالرجوع إلى الأصل أحسن، وفعلا يعني أبتدئ، يبقى بسم الله أبتدئ، أما لو قال بسم الله ابتدائي يبقى المقدر اسم. نعم،
وقدرناه مؤخرا لفائدتين، الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى،
ليكون بسم الله قبل أبتدئ بسم الله. نعم،
الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر.
نعم، كونه معروفا في اللغة أن تقديم المعمول والجار والمجرور أو الضمير أو كذا أو الظرف لإفادة الحصر. نعم، فبسم الله وحده، على الله وحده. نعم،
وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو كنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله أبتدئ ما يدرى بماذا أبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به.
نعم،
الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا تقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل تقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوم.
إيه يعني إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فيقول لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة صفة، بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت المنعوت، فلا أقول مثلا جاءني محمد الكاتب القارئ المحسن المجيد، فإن هذه كلها تكون إيه أوصافا، لكن يقول هنا قل هي عطف بيان، لا تقول صفة، لأن الصفة تتبع الموصوف، واسم الله ليس تابعا بل هو متبوع، ولهذا فهو الراجح أنه اسم الله الأعظم، لأنه وقع يعني متبوعا وكل الأسماء تتبعه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، وهكذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم،
الرحمن،
ولهذا لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى بخلاف الرب، بخلاف الرب فإنه يطلق بالقيد، تقول رب الأسرة رب البيت، إنه ربي أحسن مثواي، لا يقول أحدكم كذا. فأما الله فلا يطلق ولا مقيد أبدا. فإن قال قائل أطلق على معبوداتهم آلهة، نقول هذا باعتبارهم هم، فهم الذين اتخذوها آلهة من دون الله عز وجل. نعم.
الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة.
لا يطلق على غيره. نعم.
الرحيم
هو الرحمن، يبقى الله لا يطلق إلا على الله عز وجل والرحيم. وقد اختلف أهل العلم في الله هل هو مشتق أو جامد، والصواب أنه مشتق من آلهة له ألوهية أو إلهة على قراءة ابن عباس ويضرك وإلهتك، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه، فهو مشتق. ومن هنا نقول بالاشتقاق في الأسماء، بمعنى أن هذه الأسماء ليست جامدة، وإنما يدل على معاني تتلاقى مع مصادرها وأفعالها وغير ذلك، وليست جامدة. ليس الاشتقاق بمعنى أننا نتوسع فنشتق من كل الأفعال أو من كل الصفات أبدا، وإنما المراد بالاشتقاق هو إيه؟ الاشتقاق بمعنى أنها ليست جامدة، بل هي متضمنة لمعاني الحسن والكمال. نعم.
الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة.
يبقى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، يدل عليه الصيغة فعلان ملآن عطشان، وهي الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى باعتبار اتصاف الله عز وجل بها بذات. والرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. ومن هنا تكون الصفة فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فتكون الرحمة هنا فعلية، صفة فعلية. نعم.
فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قال أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ومراتب الإدراك ست. الأولى العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثانية الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية. الثالثة
نعم أقول لك من أهل الكتاب تقول اليهود والنصارى، هذا علم. الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، تقول لا أدري. نعم.
الثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه.
أقول لك من أهل الكتاب تقول المجوس أو المشركون، فهذا عدم الإدراك بالكلية، وإنما كان مركبا. ليه؟ لأنك جهلت الحق وأضفت باطلا. نعم.
الرابعة الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح.
نعم.
الخامسة الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو.
نعم.
السادسة الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
وعليه يبقى عندنا الوهم والشك والظن، هي مراتب عند الاحتمالات. فإن كان عندي راجح ومرجوح فالراجح والظن والمرجوح والوهم، وإن لم يترجح شيء فهذا الذي يسمى بالشك، وهو استواء الأمرين. فيقال الراجح الظن، فإن قال قائل كيف يكون هذا الظن الذي نأخذ به والله عز وجل يقول ويحذر من اتباع الظن، نقول هذا ظن وهذا ظن، أما اتباع الظن الذي لا دليل عليه. أما الظن هنا وغالبات ما يكون عندك من علم ودراية وتأخذ به ويؤخذ به في الأحكام الشرعية. نعم.
والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا،
لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج إلى استدلال، وكالعلم بالجنة والنار. نعم.
والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء.
وقد يكون عندي العلم ضروري ويكون عندك ليس بضروري. قد يكون عندي أنا الضروري عندي الله في السماء، وعند أناس قد لا يكون ذلك على حسب النظر، هذا قد أتيقن منه وقد لا أتيقن. طيب نكتفي بهذا القدر ونقيم الصلاة.